نعم استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما عندك المواضع المذكورة بالكتاب؟ عندنا متن موجودة. هناك موجودة المتن عندي. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وما زال الشيخ رحمه الله في سياق الآيات أو بعض الآيات الدالة على إثبات بعض صفات الله تبارك وتعالى. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله جل وعلا: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات ذكر الشيخ رحمه الله في إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا موصوف بأنه قد استوى على عرشه. وقد دل على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب ذكر الله جل وعلا ذلك في سبعة مواضع ذكرها الشيخ رحمه الله، وثبت ذلك في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك المسلمون. والاستواء من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، فهو يستوي كيف شاء متى شاء تبارك وتعالى، فهو صفة فعلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد استوى على العرش استواء يليق به، ليس كاستواء المخلوق، بل تعالى الله عز وجل عن ذلك، لأنه لا نظير له ولا مثل له. والاستواء خاص بالعرش، بمعنى أن نقول أن الله استوى على العرش لا على السماء ولا على الأرض، بل استوى على العرش. وذاك الاستواء هو علو، لكنه علو خاص، لأنه علو مع استقرار. وهذا إنما أثبته الله جل وعلا لنفسه أنه استوى على العرش، فلا يقال أن الله استوى على السماء أو استوى على الأرض، بل لا نقول ذلك إلا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. واستوى على لها أربعة معان. أو قبل ذلك، الاستواء في اللغة قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بحرف من حروف الجر. فالاستواء قد يتعدى بنفسه، كان تقول استوت الثمرة، وكما قال الله جل وعلا: فلما بلغ أشده واستوى، أي استوى موسى. فهنا استوى تعدت بنفسها، ما ليس فيها استوى إلى، استوى على، استوى. المراد باستوى إذا تعد بنفسها الكمال والتمام. تقول استوت الثمرة، استوت الطبخة، بمعنى قد كملت وتمت. ولما بلغ شده واستوى، أي كمل ونضج. وتأتي استوى بتتعدى بحرف الواو، كما تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة أي تساوى، تساوى وماضي التساوي. وقد تتعدى استوى بإلى وعلى، يقال استوى على، استوى. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، وكما في قول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وقد تتعدى بإلى، كما في قوله: ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء. واستوى على واستوى إلى معناهما واحد، وهو العلو، وهو العلو. فثم استوى إلى السماء أي على إلى السماء، لكنه علو مع قصد، أي قصد مع علو. ولذلك فسر السلف رحمهم الله قوله جل وعلا ثم استوى على العرش، فسروا استوى على العرش بأربعة معان كلها تدل على معنى واحد، لكنهم عبروا عن ذلك بأربعة معان. قالوا لها أربعة معان: على وارتفع وصعد واستقر. على وارتفع وصعد واستقر، بهذا فسر السلف رحمهم الله استواء الله عز وجل العرش. ولذلك هو علو، لكنه ليس علوا مطلقا، بل هو علو مع استقرار. ولذلك لا يقال أن فلان استوى على الدابة أو استوى على السفينة إلا إذا ارتفع عليها واستقر. ولذلك الفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء علو مع استقرار. ولذلك فسر استواء الله عز وجل على العرش بمعنى العلو على العرش، وأنه استوى وارتفع وصعد على العرش واستقر تبارك وتعالى. وكذلك استوى إلى السماء بمعنى على. لكن يقول علماء أن استوى إلى تدل على العلو مع القصد، فتقول استوى إلى السماء أي قصد السماء مع علوه تبارك وتعالى عليها. فالشاهد أن السلف فسروا استواء العرش بهذا المعاني، وهذا كله يدل على أن السلف هل كانوا مفوضة يفوضون المعاني لا يعلمون معاني صفات الله أم كانوا يعلمونها؟ أظهروا دليل على علم السلف بمعاني الكتاب أنهم فسروا استواء على العرش بالعلو والارتفاع، كما جاء ذلك عن مجاهد وعن أبي العالي وعن جمع من السلف لا حصر لهم. وهذا كله يبطل قول من يقول بأن مذهب السلف التفويض، أي أنهم يفوضون المعنى ولا نعلم المعاني، بل هؤلاء السلف رحمه الله فسروا استواء العرش بالعلو، ونقلوا إجماع العلماء وإجماع المسلمين على إثبات علو الله على العرش. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله وجاءه رجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا الرجل سأل عن ماذا؟ سأل عن المعنى مع الكيفية، سأل عن الكيفية. قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقول الاستواء معلوم أي معلوم المعنى وهو العلو والارتفاع، والكيفية مجهولة والإيمان بها واجب لأنها قد ثبتت في الكتاب والسنة، والسؤال عن الكيفية بدعة. وقد يقول بعض الجهال بأن هذا الرجل إنما سأل عن ثبوت الاستواء، عن ثبوت المعنى، إنه هو جاء يسأل عن إيش؟ عن الثبوت، ولا هو أساسا هو الرجل ترى الآية قال يا إمام الرحمن عرشته ويعلم أن الآية ثابتة، كيف استوى؟ ما سأل عن المعنى أساسا. وذلك بين الإمام مالك بأن المعنى معلوم لكن الكيف مجهول، فنحن نعلم معنى ولا نعلم الكيفية. وقد أنكر المعطلة بجميع مللهم ونحلهم وفرقهم أنكروا صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. لماذا أنكروه؟ بدليل، قال لا، قال العقل يدل على عدم ثبوت الاستواء. كيف يدل العقل؟ قال لأن لو أثبتنا الاستواء على العرش لاستلزم أن يكون الله جسما، لأن لا يستوي على الشيء بمعنى يرتفع عليه ويستقر إلا الأجسام، والله جل وعلا منزه أن يكون جسما، هكذا يقولون. قال وكذلك لو أثبتنا الاستواء على العرش يدل هذا على حاجة الله إلى العرش، إذا قلنا بأن الله استوى على العرش معنى ذلك أن الله يحتاج إلى العرش. نقول لا شك أن هذا باطل، هذا باطل. أما قولكم بأن الاستواء يستلزم الحاجة وأن إذا أثبتنا أن الله استوى على العرش أنه يحتاج إليه، نقول هذا باطل. هذه الغيم والسحاب قد علا على الأرض، وهل الغيم يحتاج الأرض؟ ها؟ لا. وهذه السماء تعلو إيش الكواكب ولا تحتاج إليها. ولذلك قولكم أن الشيء إذا علا على الشيء يحتاج إليه باطل، هذه مخلوقات تعلو مخلوقات ولا يحتاج الأعلى إلى الأدنى، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ وأما قولكم بأن الاستواء يستلزم الحاجة أيضا، فنقول إنما فهمتم هذا من المخلوق وهذا باطل، والله جل وعلا لا يلزم منه ما يلزم من المخلوق. ونقول أيضا أنتم تقولون الاستواء يستلزم التجسيم، والجسم عندهم ما كان إيش محسوس يمكن إشارة إليه، نقول هذا الغيم والسحاب والهواء، أين الهواء؟ فوق الأرض وتحت الأرض، ها؟ فوق الأرض والهواء تحت الأرض، فوق الأرض، أليس كذلك؟ طيب هل الهواء جسم؟ هذا هواء فوق الأرض ولم يلزم أن يكون إيش؟ جسما. فقولكم أن الله إذا استوى العرش يستلزم أن يكون جسما، لا شك أن هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله: قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، رفعه الله إليك، وقوله إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: لا تأمل بي من صرح لعبدي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
نعم، هذه الآيات ذكرها الشيخ رحمه الله لإثبات علو الله. وهل هناك فرق بين الاستواء والعلو؟ ها؟ هو الاستواء ماذا؟ علو خاص، علو ما استقى، وذاك خاص بالعرش. أما العلو فهو علو على كل شيء، فالله جل وعلا ويش فوق كل شيء تبارك وتعالى. فذكر الشيخ هذه الآيات الدالة على علو الله. ففي قوله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع من أين يكون؟ من أسفل إلى أعلى، فدل على أن عيسى سيرفعه الله، فدل على الله في العلو. وقال جل وعلا: بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى عليه السلام إليه، فدل عنه في العلو، لأن الرفاع يكون من الأسفل إلى الأعلى. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله، وقيل يرفع الكلم الطيب. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، أي قصرا عظيما، لعلي أبلغ الأسباب، أي الطرق، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أي ابن لي قصرا كبيرا حتى أطلع عليه، فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى أين قال أين أن ربه في السماء، فقال ابن لي قصرا حتى أطلع إلى ربه الذي يدعو أنه في السماء. فأدل أن موسى بيّن بأن ربه في السماء، فأنكره فرعون. وقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، فبين الله أن الله جل وعلا في السماء، أن يخسر بكم أرض فإذا تمر، أمنتم من في السماء. فهذه آيات دالة على إثبات علو الله جل وعلا على جميع خلقه. والعلو لله جل وعلا قد دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كل هذه الدلائل دالة على علو الله. فالعقل يقطع بعلو الله، والفطرة تقطع بعلو الله، والكتاب والسنة والإجماع. وإذاك الإنسان يجد من نفسه من قلبه ضرورة تطلب العلو، حتى البهائم تعلم أن ربها إيش في السماء، وهذه الناقة تنحر قبل أن تنحر ترفع رأسها إلى السماء. ومر عيسى عليه السلام كما جاء في الحديث، خرج بقومه يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إلى السماء تقول: يا رب إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. نملة ترفع يديها إلى السماء تعرف أن ربها في السماء. وما دعا داع لله إلا إيش وين يقول هكذا ولا هكذا؟ هكذا. حتى الملاحدة، حتى الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، في قلوبهم فطرة تطلب العلوم. ولما قام أبو المعالي الجويني وذكر أن الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا يمين ولا يسار ولا متميز عنه ولا حال فيه، فقال له أبو جعفر الهمداني رحمه الله: يا هذا دع عنا هذا، يعني أهل الكلام ما نفهمه، لكن أخبرنا. فإنه ما دعا داع إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو. إيش نسوي فيها هذه بالله؟ وين نصرف وين نصرف؟ فنزل أبو معاني وقال حيرا الهمداني. وذلك العقل يقطع والفطرة تقطع بأن الله في العلو، ولا يقبل أساسا أحد أن يقول الله عز وجل في هنا أو تحت، بل الله جل وعلا في العلو، والقلوب تقطع. ولكن الإنسان إذا ضرب حتى الطفل يرفع رأسه إلى السماء. ولذا وأما الكتاب والسنة ففي القرآن أكثر من 1000 دليل على أن الله في العلو. وقال المقيم: في القرآن 300 آية تدل على علو الله تبارك وتعالى، وقد تنوعت الدلالات على إثبات علو الله جل وعلا، وهو من أظهر صفات الله جل وعلا العلو. والدلالات تنوعت إلى 20 نوعا. فمن ذلك التصريح بالفوقية كما قال جل: يخافون ربهم من فوقهم. من فوقهم، وفوق إذا جاءت مع من تدل على ماذا؟ علو المكان. تقول الذهب فوق الفضة أي أفضل منه، لكن لما تقول من فوق لا يكون إلا علو المكان. ومن ذلك التصريح بالصعود والعروج، تعرج الملائكة إليه، والعروج من أسفل إليه يصعد الكلم الطيب. ومن ذلك أيضا تصريح برفع المخلوقات إليه، بل رفعه الله إليه، والرفعكم من أسفل الأعلى. ومن ذلك التصريح بالعلو المطلق كما في قوله: وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. ومن ذلك إثبات نزول القرآن منه، تنزيل الكتاب من الله من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن ذلك التصريح باختصاص بعض المخلوقات أنها عند الله كما قال جل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عند ربك، فدل على بعض المخلوقات مخصوصة بأنها عند الله، وأن الله ليس في كل مكان. وقال جل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. ومن ذلك التصريح بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء، السماء يراد بها العلو، وأما السماء اللي هي هذه السماوات فلا تطلق في القرآن إلا بلفظ السماوات، وذلك كل ما جاء في القرآن السماء مفردة فهو العلو، وأما السماوات فإن الله يذكرها بلفظ الجمع: خلق السماوات والأرض. أما السماء ففي العلو، فقول أأمنتم من في السماء أي في العلو. ومن ذلك التصريح بالاستواء مقرونا بعلى، الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف العالم. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام العرش بأنه كالقبة فوق العالم، فالعرش سقف العالم، سقف الملكوت، سقف الجنة، ليس فوقه إلا رب العالمين وهو فلكي كالقبة. قال: تدرون إن شأن الله أعظم، إن عرشه فوق سمواته هكذا، فأشار كالقبة، وذلك ليس فوق العرش إلا رب العالمين. فإذا كان الله قد علا على العرش وهو أعلى مكان من في المخلوقات، فدلنا الله عز وجل في العلو. ومن ذلك التصريح بالنزول إلى السماء الدنيا كما في حديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، والنزول لكم من أسفل من أعلى إلى أسفل. ومن ذلك الإشارة الحسية إليه كما استشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل بلغ؟ قال: نعم. قال: اللهم اشهد، ورفع أصبعه إلى السماء. ومن ذلك أنه سئل عن أين الله، سأل أين الله فأجابت بأنه في السماء فأقر بإيمانها، لما قال الجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد تنوعت الدلالات على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وهو من أظهر صفات الله تبارك وتعالى وأوضحها في كتاب الله. وقد أجمع على ذلك المسلمون واليهود والنصارى وجميع أهل الملل، كما نقل ذلك إسحاق وغيره، قال: جميع أهل الملل أطبقوا على إثبات أن الرب في السماء وفي العلو، ولم يقل أحد بأن الرب في الأرض إلا هؤلاء المعطلة الجهمية، وأخبث منهم الأشاعرة الذين قالوا قولا يستلزم أن يكون الله غير موجود، لأن الجهمية قال أن الله في كل مكان، وهذا صفة نقص، تعالى الله عن ذلك. أما الأشاعرة فأثبتوا شيئا لا حقيقة له، فقال: الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين ولا عن يسار، ولا حال في الخلق ولا الخلق حالون فيه، يعني هذا عدم، يعني الله عز وجل إيش غير موجود. وذلك هذه القول أخبث من قول الجهمية إن الله في كل مكان، لأن الجهمية أثبت وجود الله لكنهم وصفوه بالنقص، وأما الأشاعرة فإنها أنكروا وجود الله، أي حقيقة قولهم إنكار وجود الله، وأن الله عدم لا حقيقة له، تعالى الله عن ذلك. فجميع المعطلة أنكروا إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وقالوا أن إثبات العلو يستلزم الجهة، أي أن يكون الله في جهة. نقول: ما مرادكم أن الله في جهة؟ إن أردتم بالجهة العلو فنقول: نعم، الله في جهة العلو وليس في جهة السفل. فنقول: ما المانع أن يكون الله في جهة؟ المراد بالجهة ماذا؟ العلو. وأما إذا أردتم أن الله في جهة، أي جهة مخلوقة خلقها الله، وأن الله يحيط به مخلوق، تعالى الله عن ذلك، فالله فوق كل شيء، ولا بل هو محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، فهو محيط بالملكوت كله ولا يحيط به شيء، وهو فوق كل شيء تبارك وتعالى. فالشاهد أنهم قالوا أن الله هذا يستلزم الجهة، نقول إن أردتم الجهة أن الله في العلو فنقول نعم الله جل وعلا، لكن لفظ الجهة لا نثبته ولا ننفيه، كما يقع أهل السنة والجماعة أن الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة فإن لا نثبتها ولا ننفيها، لأن هذا الباب باب توقيفي، ما نثبت إلا ما جاء في النص، ولا ننفي إلا ما جاء في النص، أو أن يكون الشيء عيبا أو نقصا فننفيه لأنه ينافي كمال الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إنما كنتم وقوم ما تعملون بصير. وقوله ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كان ثم ننبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
نعم، هذه الآيات ذكر الشيخ رحمه الله لإثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، وأن الله مع خلقه. وذكر الشيخ رحمه الله بعد إثبات صفة العلو، أي ذكر الآيات الدالة على علو الله ثم ذكر صفة المعية، لماذا؟ حتى يبين بأنه لا تنافي بين إثبات العلو وإثبات المعية، فالله جل وعلا عال على خلقه وهو معهم بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى، فلا منافاة بين إثبات العلو وإثبات المعية، كما قال: أنت الظاهر والباطن. الظاهر أي العالي، والباطن أي العالم، العليم بباطن الأمور تبارك وتعالى. فالمراد بالمعية الثابتة لله هي معية علم وإحاطة، أي أن الله عز وجل فوق العالم ومع ذلك لا يخفى على شيء من أمر بني آدم. قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا فيه إثبات علو الله على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، أي هذا إثبات العلو. قال: يعلم، أي مع علوه، ما يلج في الأرض يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي مع علوه واستواء العرش فإنه يعلم جل وعلا جميع ما في الملكوت فلا يخفى عليه شيء. فأثبت نفسه العلو ثم أثبت نفسه المعية، وأنه مع خلقه بعلمه وإحاطته. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فأثبت معيته. ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. ابتدأ الله الآية بالعلم وختمها إيش؟ بالعلم. قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ابتدأ بالعلم وختمها إن الله بكل شيء عليم. وإذا قال أئمة السنة المراد معية هنا معية إيش؟ علم، إن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختم بالعلم وذكر معيته، أي أن معيته جل وعلا معية علم وإحاطة، وأن الله عز وجل لا يخفى، هو مع الاثنين ومع الثلاثة ومع الأربع بعلمه وإحاطته على علوه تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته. وقال: إنني معكما، أي موسى وهارون، أسمع وأرى، أي لا تخافا، لست بغائب عنكما، بل أنا معكما، أنظر إليكما وأسمع كلامكما وأحفظكما. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله عز معهم بتأييده وحفظه وتثبيته. قال: واصبروا إن الله مع الصابرين، أي معهم بتأييده وحفظه وتثبيتهم. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هذه الآيات فيها إثبات معية الله تبارك وتعالى، والمعية صفة ذات أو صفة فعل؟ ها؟
صفة الذات، أي لا يزال لم يزل الله عز وجل معنا، لكن المعية معيتان، معية عامة بمعنى العلم، معية عامة، وهذه أن الله مع جميع خلقه كما قال وهو معكم أينما كنتم، قال ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، كل ثلاثة الله معهم، واثنان الله معهم، وخمسة، وكل عد الله عز وجل معهم، فهذه معية عامة. ومعيته العامة فسرها السلف بالعلم لأنها تستلزم العلم، فهي صفة قائمة بذات الله تدل على علم الله وإحاطته تبارك، وهذه صفة ذات، هذه صفة ذات. وأما المعية الخاصة وهي المعية التي تقتضي التأييد والحفظ والكلاء فهي صفة فعل. فهل نقول أن الله مع الكافرين لما قال عز وجل لموسى إنني معكما أسمع ورأى، أي معكما ولست مع فرعون، ما المراد بالمعية هنا؟ الإحاطة والتأييد والحفظ. إن الله مع الصابرين ليس مع الجازعين، إن الله مع المتقين ليس مع الفاسقين، واضح؟ فهذه المعية التي هي مع المتقين معية الخاصة، إما الخاصة بوصف كمعيتي للمتقين وللمحسنين وللمؤمنين، فهذه معية، فالمعية هنا صفة فعل، فالله جل وعلا مع من كان مؤمنا، فإذا كفر لم يكن الله معه أي بحفظه وتأييده، لكن المعية بمعنى المعية العلم فهي صفة إيش؟ ذات لم يزل الله عز وجل مع خلقه بعلمه. وبذلك جاءت السنة، قال النبي عليه السلام في الحديث في صفة هجرته ودخول غارة الثور قال ما ظنك باثنين الله معهما، أي معهما يحفظهما ويصونهما. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إذا ظرف فأنا معه حين يذكرني، فدل على المعية هنا معية إيش؟ فعل، وأنها صفة فعل. لكن هذه المعية هي المعية الخاصة وهي نوعان، معية مقيدة بشخص كقوله لموسى إنني معكما، وكقوله لنبيه إنني معكم، إن الله معنا، هذه معية مقيدة بشخص، وهناك معية مقيدة بوصف كقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، فمقيدة بوصف بالصبر بالإحسان. والمعية في اللغة تطلق على مطلق المصاحبة والاقتران والموافقة. وهل توجب الاختلاط؟ هل في اللغة أن كلمة مع بكل معانيها توجب أن يكون الشيء مع شيء مختلطا ولا ما توجب؟ ما توجب. أن تقول أنا مع فلان، أنا مع منتخب الكويت، أنا مع الرجل الفلاني، أنا مع الشافعي في قوله، الشافعي مات من 1200 سنة، شو معه أنت وياه مختلطة؟ مات جسده وبلية في الأرض، ما معنى معه؟ أي إيش؟ أنا موافق له، موافق له، وقال اذهب لا تخف أنا وياك، أنا معك، وهو الآن أنا هنا وأقول لك اذهب، هذا الأمر، اذهب وقاتل أو اذهب اقضي حاجتك أنا معك، إيش معنى معك؟ مختلط به؟ لا، يعني معك أنا إيش؟ موافق لك. وذاك المعية في اللغة تطلق على مطلق المصاحبة والمقارنة ولا توجب الاختلاط، أي لا يجب في كل معية في اللغة أن تكون اختلاط، لا. وذاك العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، إيش معنى؟ يعني معنى مختلط بنا ولا معنى على وين معنا؟ هو أين القمر؟ فوق نسير والقمر معنا، أي لا يزال القمر معنا ونحن في مسيرنا وهو في العلو. ولذلك المعية إذا جمعت مع دلالة العلو تبين معناه، إذا علمت بأن الله قد أثبت نفسه العلو وأثبت نفسه المعية، علمت أن المعية مراد بها ماذا؟ معية علم وإحاطة، وقد تقتضي التأييد والحفظ في حق أوليائه. ولذلك قال إيش؟ أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي الظاهر العالي، والباطن فليس، أي مع علوك لا يخفى عليك شيء، وأدق الأشياء. وقال الإمام أحمد رحمه الله مقربا قال كالرجل يمسك قارورة، الآن هذه شفافة صح؟ ولا مو شفافة؟ أنت الآن تمسكها وأنت فوق خارج عنها وتحيط بكل ما فيها، والله جل وعلا أجل وأعظم. فأنا أنا خارج عن هذه القبضة، خارج عنها، داخل فيها أنا، هي داخلة فيني، مع ذلك إيش؟ أنا خارج عنها محيط بها وأحيط بكل ما فيها، الله أجل وأعظم. فهو مع علوه أحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. ولذلك معية الله جل وعلا صفة قائمة بذات الله، وهي نوعان: معية ذاتية وهي معية العامة بمعنى العلم والإحاطة، ومعية فعلية وهي معية الخاصة، إما خاصة بأشخاص كمعية لموسى وهارون وللنبي عليه الصلاة والسلام، وإما معية خاصة بأوصاف. وأما قول من يقول أن الله معنا، لو قال لك قائل وهو معكم، أي يدل على الله عز وجل معنا مختلط بنا، نقول أين 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 في كتب اللغة يدل على أن المعية تقتضي المخالطة؟ أنت تقول الماء مع اللبن إذا كان إيش؟ مختلطا، صح؟ الآن ماء مع اللبن مختلط، إذا اختلط قلت الماء مع اللبن. وتقول لا، محمد ترى مع عبيد، محمد قد يكون في أفريقيا وذاك إيش؟ في الصين، وتقول معه، جئت معه ولا ما جئت معه؟ معه. وتقول أنا مع الشافعي في قوله وهو قبلك بألف سنة، وتقول القمر معنا وهو في السماء. إذن هذه مع أطلقت عدة عبارات، مرة دلت على الاختلاط، ومرة دلت على ماذا؟ على المقارنة، مرة دلت على الموافقة. وذاك المعية مع في اللغة تقتضي مطلق المصاحبة، ولا توجب أن يكون كل معانيها الاختلاط. وذاك من فهم بأن الله معنا معنى مختلط بنا كما يقول الجميع، تعالى الله عن ذلك. بل إذا أثبتنا علو الله علمنا بأن المعية هنا معية علم وإحاطة. وذلك فسرها أئمة السنة بأن إن الله معنا أي معنا بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقوله واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون،
نعم،
ويوم يناديهم فيقول ماذا
أجبتم المرسلين. نعم، هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله موصوف بأنه يتكلم كلاما يليق به، وأنه يتكلم بحرف وصوت مسموع، يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء بأي لغة شاء تبارك وتعالى. فهو متكلم بلا ابتداء، ويتكلم جل وعلا بلا انتهاء، لأنه جل وعلا لا بداية له ولا نهاية. فكذلك صفاته لا بداية لها ولا نهاية، فكلامه بلا ابتداء وكلامه بلا انتهاء تبارك وتعالى. وصفة الكلام من أكبر مسائل الصفات التي وقع فيها النزاع، أكبر مسائل الصفات التي وقع فيها النزاع صفة الكلام، وكذلك صفة الرؤية والعلوم. فهذه من أكبر مسائل الصفات، وقد ألف العلماء فيها كتبا مستقلة في إثبات ذلك والرد على أهل البدع، فهي من أجل وأكبر الصفات. وصفة الكلام أنكرها الجهمية في أول ما أظهروا هذا القول، لأن إنكار أن ين الله يتكلم إبطال للرسالة. إذا أنكرنا وقلنا من الله لا يتكلم، معنى ذلك أن الرسائل أن الرسالة باطلة. ولذلك الجهمية لما أتوا بهذا وقال أن الله لا يتكلم وأن كلامه شيء مخلوق، هم في الحقيقة أرادوا إبطال دين الإسلام. وذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله بأن أصل الجهمية زنادقة، أناس من العلماء زنادقة تريد هدم الإسلام، لأن إذا أنكرنا صفة الكلام أن أبطلنا جميع الرسالة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما وظيفته؟ ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام للعرب؟ ماذا كان يقول؟ من يؤويني حتى إيش؟
مبلغ ماذا؟ كلام ربي، كما في الصحيح من يؤويني حتى أبلغ، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإذا كان الله لا يتكلم فلا رسالة خلاص. وإذا كما داروا الصراع على الكلام عند الجهمية لأنهم يريدون هدم الرسالات وإبطال الديانات. وإذاك عظم نكير السلف على هؤلاء، وعظم إيش إنكارهم عليهم حتى قتلوا من قتلوا منهم. فهذه الآيات كلها في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فيه وصف الله جل وعلا بالقول، من أصدق من الله قيلا، لأنه جل وعلا يقول ولا أصدق من قوله. ومن أصدق من الله حديثا، في إثبات الله يتحدث وأن حديثه أصدق الحديث. وقال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله، أثبت أنه إيش؟ أنه يقول، ففي وصفه بالقول بذكر الفعل الدال على الزمن، لأن الأفعال الفرق بين الفعل والاسم ماذا؟ أن الفعل يدل على الزمن، إما في الماضي إما في الحاضر إما في المستقبل، هذا هو الفرق بينهم. ولذلك ذكر الله عز ذلك بالفعل الدال على الزمن، ففيه إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه بمشيئته وأنه صفة فعل، أي يقول في الوقت الذي يريد أن يقول. وإذ ظرف لما مضى، وإذ قال الله أي قال في ذلك الوقت، فدل على إثبات كلام الله تبارك وتعالى. وقال جل: وكلم الله موسى وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك كلمة مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم، أي تمت كلمات ربك، فأثبت أن نفسي إيش؟ كلاما، وأن كلامه أصدق الكلام وأعدل الكلام، لأن كلامه إما خبر وإما أمر ونهي. كلام الله إما أن يخبر بخبر وإما أن يأمر وينهى، فخبره صدق وحكمه عدل. قال: وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا أي في الأحكام. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى، فلفظ الجلالة إيش؟ فاعل، أي في حكم الرفع، فدل على الله هو الذي كلم موسى، ثم أكد ذلك بالمصدر. ويقول وقد ذكر فراء أهل اللغة الفراء والنحاس أن التأكيد بالمصدر يؤكد الحقيقة وينفي المجاز. ضربته ضربا، يؤكد أنك ضربته ضربا حقيقا. جرحته جرحا، أي جرحته جرحا حقيقة. كلمته تكليما، يدل على الحقيقة وينفي المجاز. ولذلك هذه الآية صريحة في إثبات صفة الكلام. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه ربه، ولكن لما قال بعض المعتزلة لبعض أهل السنة وكلم الله موسى، قال لا، قال منهم من كلم الله، قال نعم منهم من أي من الأنبياء من كلم الله. قال: فما تقول في قولي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأسقط في يده. لأن هذه صريحة، فإن الله هو الذي كلم موسى، كلمه ربه، فدل على أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. وفيها إثبات الفعل بقوله ولما، ولما جاء، ولما ظرف، جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، أي متى حصل التكليم؟ قبل لا يجيء موسى ولا بعد ولا في الأزل؟ لما جاء، فدل على الله يتكلم متى شاء في الوقت الذي شاء. وهذا يثبت أن الكلام صفة فعل لله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله وخصه بالتكليم كموسى والنبي عليه الصلاة والسلام. وقال جل: وناديناه من جانب الطور الأيمن. المناداة هو الكلام بصوت مسموع، وذلك يقول أهل اللغة النداء الصوت. وناديناه، والنداء كل من كان بعيدا بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي ناديناه من تلك الجهة، فدل على الله يتكلم وينادي. إذن أثبت أنه يقول وأنه يحدث وأنه له كلاما وأنه تكلم وأنه ينادي. قال: وقربناه نجية. الفرق بين المناداة والمناجاة، المناجاة تكون إيش؟ مع القريب، والمناداة من بعد. فأثبت نفسه مناجاة لمن شاء ومناداة لمن شاء. إذن ينادي ويناجي ويتكلم ويتحدث ويقول، كل ذلك يدل على إثبات الكلام لله جل وعلا. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فدل على الله ينادي، والنداء يكون بصوت. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه الآيات فيها إثبات أن الله يتكلم، وذلك جاءت صريحة وجاءت بكل تصرفات الكلام، ليست لفظا واحدا، جاء أن الله يتحدث وأنه يقول وأنه يتكلم وأنه ينادي وأنه يناجي، وهذه التصرفات كلها لا تكون إلا للكلام حقيقة، أي الكلام الحقيقي، يقال تحدث قال تكلم نادى ناجى. فأثبت نفسه التحديث وأنه يقول وأنه يتكلم وأنه ينادي وأنه يناجي، وقد تنوعت الأدلة وتغايرت فتنوع الأدلة وتغاير العبارات يدل على أن الكلام المثبت لله كلام على الحقيقة، لأن هذه التصرفات قول حديث مناجاة لا تكون إلا الكلام الحقيقي، ليس الكلام المجازي. وقد دلت على ذلك السنة. إذن دلائل إثبات صفات الكلام الكتاب والسنة والإجماع والعقل، العقل يقطع بأن الرب لا بد أن يكون متكلما، والعقل يقطع بأن الكمال الموجود في المخلوق لا بد أن يكون واهبه متصف به. وذلك يقول إيش؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ما معنى فاقد الشيء يعطيه؟ الشيء الشخص الذي يفقد شيء لا يعطيه. فاقد الحكمة هل يمكن يعطيه حكمة؟ فاقد العلم هل يمكن يعطيه علم؟ لا، لا يمكن يعطي علما وهو كمال إلا إذا كان عالما، ولا يعطي حكمة إذا كان حكيما، ولا يعطي مثلا تعليما إلا إذا كان متعلما. ولذلك لا يمكن أن يهب الله لمخلوقه الكلام وهي صفة كمال ويكون جل وعلا عاجز عن الكلام، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وذلك بيّن الله جل وعلا بطلان الآلهة التي عبد من الله بأنها لا تتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يعني ألم يعرفوا، ألم يروا أن هذا الذي عبدوه لا يتكلم؟ كيف يكون الرب لا يتكلم؟ وهذا كله يدل على أن العقل يقطع بأن الكلام لا بد أن يوصف به الرب تبارك وتعالى. ومن أدلة في السنة كثيرة، منها قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع لصوته سلسلة كجر السلسلة على الصفوان. وفي الحديث قال يقول الله يا آدم ابعث بعث النار. وقال في الحديث الآخر أن الله ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، ينادي وقال لآدم ويتكلم ولصوته وله صوت عظيم تصعق ملائكة من عظمته جل وعلا. وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، أي بكلمات الله، فإن الله يتكلم وله كلمات. وقد أجمع على ذلك المسلمون، وعاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ألم يروا أنه قال ألا يرجع أو لا يرجع لهم قولا؟ والكلام صفة ذات وفعل. كيف صفة ذات وفعل؟ أن الله لم يزل متصفا بأنه يتكلم. وأما آحاد الكلام فصفة فعل، فالله متى ما شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. كلم الله موسى لما كان موسى موجودا، ولما جاء كلمه جل وعلا وناداه، وينادي الله آدم يوم القيامة، ويكلم نبيه في الوقت الذي شاء، ويكلم جبريل متى شاء. فآحاد الكلام هي صفة فعل، متى ما شاء تكلم. أما كون الله لم يزل متصف الكلام فهي صفة ذات. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله قوله وإن أحد من المشركين استجاره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله ود ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قلنا سلم روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما نعلمه بشر
نعم، هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات ما يتفرع عن صفة الكلام، وهو أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، فأثبت الشيخ أن الله يتكلم، ثم أراد أن يثبت أن القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة. وذلك هذه الآيات في إثبات أن القرآن كلام الله، وقد أجمع على ذلك المسلمون، دلائل الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وأطبقت كلمة السلف على أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه غير مخلوق، فهو كلام الله جل حروفه ومعانيه، وهو سور وآيات وحروف وكلمات تكلم الله عز وجل بها بصوت نفسه، وسمعه منه جبريل فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الأنبياء. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن تبارك وتعالى بصوت نفسه وسمعه جبريل، والقرآن صوره وآياته حروفه ومعانيه لفظه ومعناه كله كلام الله تبارك وتعالى، ليس منه شيء مخلوق. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب حمايتك وجيرتك، فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله يعني إيش؟ يسمع الله يكلمه، كيف يسمع مشرك كلام الله؟ القرآن. فدل أن القرآن إيش؟ كلام الله. أي أجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، فسمى الله القرآن إيش؟ كلام، لأنه ليس المراد أن يسمع كلام الله، الله يكلمهم فوق السماوات. وهذا فيه تصريح بأن القرآن كلام الله، وأن المسموع من أصوات القارئين هو كلام الله، وإن كان بلفظ من؟ بلفظك أنت، لكن المسموع كلام الله تبارك وتعالى، فيسمع بصوت القارئ بصوت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كلام الله. وقال جل وعلا: وقد كان فريق منهم، أي من اليهود، يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، هل كان هؤلاء اليهود سمعوا كلام الله؟ من الذي سمع منهم كلام الله؟ ها؟ موسى عليه السلام. هنا يقول الله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. من المراد بكلام الله؟ التوراة. إذن سمى الله التوراة إيش؟ كلاما، فدل على التوراة كلام الله. إذن الله جل وعلا ذكر سمى القرآن كلامه، وسمى التوراة كلامه، وقال جل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يبدلوا إيش؟ التوراة والإنجيل، أي فسمى القرآن والإنجيل كلامه، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وهؤلاء وقال تبارك وتعالى، طبعا يريدون أن يبدلوا كلام الله، المراد بهم أهل خيبر الذين إيش؟ المنافقون الذين أرادوا أن يبدلوا كلام الله ما أنزله الله جل وعلا في قوله: مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فأرادوا أن يبدلوا وعد الله المذكور في القرآن، وهو قوله جل وعلا: ومغانم كثيرة يأخذونها، لكن قالوا: إن أتبعكم حتى نأخذ معكم. فبين قالوا يريدون أن يبدلوا كلام الله أي ما ذكره الله في القرآن، فسمى القرآن كلامه. وقال جل وعلا: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، سمى القرآن كتابه، قال لا مبدل لكلماته، أي التي تتكلم فيها تبارك وتعالى، ففيها تسمية القرآن كتابا. وهل فرق، وهل هناك فرق بين القرآن والكتاب؟ ها؟ الله سمى القرآن إيش؟ قرآنا، وسمى الكتابة كلامه، وسمى القرآن كتابا. إذن كتاب وقرآن وكلام الله، في فرق بين القرآن والكتاب؟ لا فرق، وإنما تتغاير الأسماء لتغاير الصفات. فكتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه إيش؟ مقروء. فسمى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال: أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي من القرآن، لا مبدل لكلماته. وذلك جمع الله بين الاسمين في قوله: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سماه كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن، هذا إيش؟ ماذا اسم اللغة؟ اسم ماذا؟ اسم إشارة. أي ما المراد بإن هذا القرآن؟ أي قرآن؟ القرآن هذا ولا لا؟ ها؟ إذن الله عز وجل إن هذا القرآن يشير إلى القرآن الذي أنزله الله جل وعلا، فهذا يدل على هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله. وأما الأشاعرة ماذا يقولون؟ اللي يقول انه من اهل السنه يزور راسه، لا انا من اهل السنه، يقول القران هذا ليس كلام الله، القران هذا اما صنعه محمد او جبريل عليه السلام. واذا كان بعضهم يقول هذا لو اهنته ما ضرك شيء، لان هذا عباره عن كلام الله، عباره تعبير بس، اما كلام الله فهو الذي قام بذات الله تبارك وتعالى. فيقول الكلام هو المعنى الذي قام بذات الله، لم يسمعه احد، ليس بصوت ولا مسموع. والقران هذا بين ايدينا مخلوق، وذاك قولهم في حقيقته هو قول المعتزله الذي يقول القران مخلوق. وذاك قل للاشعري هذا القران الحين، هذا القران، هذا القران، هذا كلام الله ولا كلام الله؟ هذه الالفاظ كلام الله؟ سيقول لك لا هذا مخلوق. وإذاك الله أطلق إن هذا القرآن إشارة إلى ماذا؟ هل هو إشارة إلى ما في نفس الله وذات الله، ولا إلى القرآن الذي بين أيدي الصحابة؟ بين أيدي الصحابة، فدل على القرآن الذي بين أيدي الناس هو كلام الله، ليس أن كلام الله هو الذي قام بذات الله المعنى فقط، هذا باطل. فهذا اسم إشارة إلى القرآن الموجود بين أيديهم. وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أنزلناه، أنزلناه تدل على أمرين، على إثبات علو الله، وعلى أن القرآن كلام الله، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل في إثبات علو الله. والله جل وعلا وقد جاء النزول في القرآن على ثلاثة أوجه، النزول جاء في القرآن على ثلاثة أوجه. جاء النوع الأول نزول مقيد بمخلوق، أي أنه نازل من مخلوق، كما في قوله وننزل من السماء ماء طهورا. ننزل إيش؟ من السماء، السماء مخلوقة، أي جعل نزول منها. وقال جل وعلا وأنزل لكم من الأنعام، أي من ظهور الأنعام ثمانية أزواج. هذا النوع الأول نزول مقيد بأنه من المخلوق، كان نزول من السماء، نزول من ظهور الأنعام. والنوع الثاني نزول مطلق، ما ذكر الله عز وجل من أين ينزل، كما في قوله وأنزلنا الحديد. من أين ينزل؟ من رؤوس الجبال، من الكواكب، ما ذكر الله من أين، قال وأنزلنا الحديد. والنوع الثالث نزول مقيد بأنه من الله، وهذا لم يجيء إلا في القرآن فقط، ما جاء نزول مقيد بأنه من الله إلا في القرآن، كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن، فلم يذكر الله نزولا منه إلا القرآن. وهذا يدل على القرآن كلام الله، لماذا؟ لأن القرآن كلامه، والكلام صفة، أين تقوم؟ كلامك وين؟ فيك ولا برا؟ ولا خارج منك؟ فيك. فنزول القرآن لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة منه فيه تبارك وتعالى، فنزوله يدل على أن القرآن كلام الله لأنه صفة قائمة بذاته تنزل منه، تنزل منه. فهذا فيه إثبات أن القرآن كلام الله لأنه نازل منه، ولم يذكر الله عز وجل شيئا قيده بالنزول منه إلا القرآن لأنه صفته. وقال جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله روح القدس لأنه قد نزل به، أي نزله من عند الله، فإن القرآن كلام الله وكلام الله صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، صفة قائمة بالموصوف. فهذه الآيات كلها في إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ومن أدلة أيضا قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، فرق الله بين الخلق وبين إيش؟ بين الأمر. والقرآن من أمر الله ولا من مخلوقات الله؟ ها؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك ذلك أمر الله أنزله إليكم. فبين الله بين القرآن من الأمر، فإذا كان القرآن من الأمر والله بين بين الأمر شيء والخلق شيء، دل على القرآن إيش؟ هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه من أمر الله. الله فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، ثم بين أن القرآن من أمر الله، فدل على القرآن غير مخلوق. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا ترجعون إلى الله بأفضل مما خرج منه. ما معنى خرج منه؟ القرآن، لأن القرآن كلام الله، خرج منه لأنه صفة تخرج من الموصوف. وقال لما سمع أبو بكر لما قاتل مرتدين الذين ارتدوا واتبعوا مسيلمة
لما أمسك بعضهم قال أقرأ عليه بعض قرآن مسيلمة، قالوا الضفدع والضفادع والخرابيط هذه كلها. فعجب أبو بكر قال ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي ما خرج من إله، يعني هذا كلام يخرج من إله؟ هذا كلام ما يقوله حتى أرض للناس. فقولوا إن الله إن هذا كلام لم يخرج من إل، أي لم يخرج من إله، أي لا يمكن يكون هذا كلام الله جل. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله، وأطبقت كلمتهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، أن القرآن قال القرآن مخلوق فهو كافر، ونصوص في ذلك كثيرة على أن من أنكر صفة الكلام لله فهو كافر، ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها
ولدينا مزيد. نعم، هذه الآيات ذكرها الشيخ رحمه الله في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. ومسألة الرؤية من أعظم المسائل التي وقع فيها النزاع. قلنا أعظم المسائل التي وقع فيها النزاع أي بين أهل السنة صفة الكلام والعلو والرؤية، هذه أكبر مسألة. وذلك كل هذه الصفات أفرد فيها مصنفات، مصنفات في إثبات العلو، مصنفات في إثبات صفة الكلام، مصنفات في إثبات الرؤية، فقد كتب فيها الدارقطني والآجري، وهي أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. فأهل السنة مطبقون على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأعينهم عيانا كما يرون القمر ليلة البدر. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، ناظر من النظرة هو الحسن والبهاء والجمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى من؟ ربها. والنظر إذا تعدى بإلى دل على نظر ماذا؟ نظر العين. ولذلك النظر يطلق من وجوه، أو هذه الآية نص في أن النظر المراد به نظر إلى وجه الله جل وعلا. أربعة أشياء في الآية تدل على أن النظر هو نظر العين. أولا أضاف النظر إلى الوجه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، من الذي إلى ربه ناظرة؟ الوجوه. فدل على النظر المراد في الآية هو النظر المتعلق بالوجه الذي هو محل النظر. الأمر الثاني أنه عد النظر بإلى، وإذا قال نظر إلى كذا هذا صريح فإنه نظر العين، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، وقال ربي أرني أنظر إليك. فنظر إذا تعدت بإلى دل على نظر ماذا؟ العين. هذا الوجه الثاني. وجه الثالث أن الله عز وجل أخلى الكلام عن قرينة تدل على خلاف الظاهر، لأن ظاهر الآية أن الوجوه هي تنظر إلى الله تبارك وتعالى، ولم يذكر شيء يدل على خلاف هذا. الأمر الثالث أن الله عز وجل ذكر أن هذه الوجوه التي أثبت أنها تنظر أن نظرها إلى الله أكسبها جمالا وبهاء وحسنا، إذا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي زادت جمالا وحسنا بنظره إلى الله. إذن هذه أربع قرائن في الآية تجعل الآية نصا صريحا في إثبات أن الله يراه المؤمنون بأعينهم عيانا. وقال جل وعلا: على الأرائك ينظرون، فسرها السلف والصحابة على الأرائك ينظرون إلى من؟ إلى الله. وليس ماذا ينظرون؟ ينتظرون النعيم، ماذا ينتظرون؟ وإنما ينظرون إلى الله. فسرها الصحابة في قوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى الله، أي يتمتعون بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وفسره أبو بكر والصحابة وأبو موسى وابن عباس وحذيفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم: يا أهل الجنة، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ قال النبي: فيكشف الحجاب الذي احتجب به جل وعلا حتى لا يحرق نوره خلقه. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه. ثم قال عليه الصلاة: وهي الزيادة. ثم تلا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي لهم الجنة والزيادة ذلك النظر إلى وجه الله. فهذا تفسير في صحيح مسلم بأن الزيادة مراد بها النظر إلى من؟ إلى وجه الله. وقد فسرها بذلك أبو بكر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. فسر النبي عليه الصلاة والسلام المزيد بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في فضل يوم الجمعة، لما ذكر فضل يوم الجمعة وسماه بيوم المزيد، أن يوم الجمعة من فضائله يوم القيامة أو في الجنة أنه يوم ينظر فيه المؤمنون إلى ربهم تبارك وتعالى، ويكون قربهم منه جل وعلا بقدر تسارعه من الجمعة. وقد دلت على ذلك أدلة السنة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا. سترون ربكم عيانا نص في أن الرماد بالرؤية رؤية إيش؟ عينية. أنت قد تقول أنا رأيت كذا، بمعنى إيش؟ هذا رأيي. لكن إذا قلت عيانا يدل على النظر، أنه النظر بالعين. وقال النبي عليه، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وبين بأنه أفضل نعيم أهل الجنة. وقد أجمع على ذلك المسلمون، وأطبقت كلمتهم على أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة بأعين رؤوسهم، يرونه عيانا. ودل على ذلك العقل والفطرة، الفطرة تدل على أن الله عز وجل لا بد أن يرى. إذا كان الله عز وجل رائيا وخالقا، كل شيء مخلوق لا بد أن يكون مرئيا. حتى الجن يخفون عنا، لكن هل يخفون عن البهائم أو عن الله؟ لا، أو يخفى بعض عن بعض؟ أبدا. وذلك إذا أثبتنا أن الله موجود، ليس هناك شيء موجود محسوس أي قائم بذاته إلا مرئيا، وليس هناك شيء موجود غير مرئي إلا المعاني، السمع، البصر، الأشياء التي لا تقوم إلا بغيرها، هذه التي لا ترى. لكن الأحشاء التي لها وجود حقيقي ولها ذات لا يمكن أن تكون إلا مرئي. وذلك العقل يقطع إذا أثبتنا أن الله موجود وأن له ذات تليق به، لا بد أن يكون مرئيا. نعم، قد يمتنع من الرؤية، قد يمتنع بعض الخلق من رؤيته لأسباب كالحجاب احتجب عنهم أو عدم قدرتهم، لكن أنه لا يرى فهذا لا يمكن أن يكون إلا للشيء العدم. وذاك الذي لا يرى ما هو؟ العدم. والمعاني، السمع والبصر، لأن هذه الأشياء ما تقوم إلا بقائم. ودل على ذلك أيضا العقل كما ذكرنا والفطرة. نعم،
قال رحمه الله: هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن قادما للهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم، الآن الشيخ ذكر بعض الآيات وبين بأن هذا الباب في كتاب الله كثير، أي الباب الذي فيه إثبات صفات الله جل وعلا كثير. ومن تدبر القرآن طالب الهدى، تدبره مطالبا البدعة، لأن بعض الناس يعتقد ثم يستدل، أي هو قد استبطن اعتقادا ثم ذهب يطلب الأدلة من الكتاب. أما أهل السنة ماذا؟ أتوا القرآن بقلب صاف، طلبوا منه العلم. أما أولئك لا، اعتقدوا ثم ذهبوا يطلبون الدليل على اعتقادهم، فاعتقدوا قبل أن يطلبوا منه الهدى. أما أهل السنة طلبوا منه الهدى. وإذا قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. لماذا؟ لأن القرآن أنزله الله عز وجل بيانا وشفاء، ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأمر الله بالتدبر، فدل على أن من طلب القرآن طالب الهدى منه وقرأ القرآن فإنه لا بد أن يهتدي. والقرآن كله يدل على إثبات صفات الله جل وعلا، وأن صفاته لا تشبه صفات خلقه تبارك وتعالى، بل هي لائقة به جل وعلا. بهذا الشيخ يذكر، انتهى من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر ما جاء في السنة من إثبات صفات الله جل وعلا. وبهذا نختم اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أي نعم. أن الله عز وجل ما ذكر في الآية دليلا أو قرينة تدل على المراد بالنظر غير النظر إلى وجهه. أي ما يعني أن تقولنا الكلام الأصل حمله على ظاهره، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أن المتكلم لا يريد الظاهر، يريد أمرا آخر. الله ما ذكر قرينة تدل على هذا، فالأصل حمل الكلام على ظاهره. نعم،
حرف. القرآن ليس حروفا. نعم حرف أكيد. القرآن كله حروف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. فحرف. القرآن كله حروف. الله ما يتكلم يتكلم بصوت لا يقوم به لا يشبه صوت الخلق بحروف. القرآن كله بحروف. قال ويقول. القرآن كله حروف وهو كلام الله. نعم. المصحف المقصود بكتاب الله القرآن، والقرآن هو الكتاب. إيه المراد القرآن؟ القرآن قد يكون محفوظا قد يكون مكتوبا. كان الصحابة يكتبونه في الصحائف، كان بعض الصحابة يكتبه في صحائف ثم جمع القرآن كله، لكن كل كان بعض الصحابة يكتبونه. وذلك نهى الإنسان يكتب عنه شيء غير القرآن، نهى أن يكتب عنه الحديث حتى لا يختلط بالقرآن. وينك؟ أسماء الله ولا الصفات؟ هم يقولون الله عز وجل له سبع صفات فقط: الكلام والحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر. الحياة والقدرة والكلام والعلم والسمع والبصر والكلام. ما قلت الكلام عشان معنى والإرادة. لكن كل هذه الصفات يثبتونها على قدرة أهل السنة. سمع اللي يثبتونها غير سمع أهل السنة، والكلام غير كلام أهل السنة، والإرادة غير أهل السنة. أي هم بس بالشكل يعني بالبوها بس. نعم. الأشاعرة يلبسون يراوغون، قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق هو كافر. قلت تعال تعال، إيش قصدك بالقرآن؟ ما مراد القرآن الذي هو كلام الله؟ أي قرآن؟ قرآن هذا الحروف هذه مكتوبة هنا المبتدأ بقال الله وكذا هذه، ولا القرآن قصدك اللي في ذات الله؟ إذا قال لك الأشاعرة لا القرآن هذا هذا هو كلام الله، هذا عرفنا جاهل ما يعرف هذا في الأشاعرة. سجل عليه ثبت عليه، لأنهم يقول القرآن الكلام الله هو المعنى. ولكن عندهم القرآن قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. ما المراد القرآن المخلوق؟ هو ما في ذات الله من العلم الذي لا يعلمه أحد، والمخلوق هو هذا الذي بين أيدينا. وأساسا أخطأوا، لأن القرآن ما يقال القرآن المقروء، وهم يقولون أن ما في ذات الله لا يسمع وليس بصوت ولا حرف، وإنما هو معنى واحد. وذلك هم يفرقون بين القرآن هذا والقرآن بمعنى الذي في ذات الله. فتجده يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قل تعال تعال أمسك المصحف، المصحف هذا الآن الذي يبدأ بصوت الفاتحة ويختتم بالناس، هل هذا هو القرآن الذي كلام الله غير مخلوق؟ إن قال نعم قلت جزاك الله خير، توافقت أهل السنة. إذن وهذا إذا قال ذلك معناته ذلك إما أنه يكذب عليك أو أنه لا يعرف معنى ذهب الأشاعرة. وذلك قال العلماء هم أنفسهم قالوا ولا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في إثبات الكلام النفسي، وإلا فنحن يقولون والمعتزلة متفقون على أن القرآن هذا المصحف المكتوب ليس كلام الله. والمعتزلة أبوا أن يسموا ما في ذات الله كلاما. لو اتفقنا هذا ذكر البوطي في الكبريات اليقينية وذكر غيرهم، هذا منصوص كلام أساسا. لا لأنهم يتأولون يعني هم ما قالوا القرآن مخلوق هكذا، لكن يتأولون. لكن المعتزلة يقول القرآن الله لا يتكلم أساسا، هم يقول لا الله يتكلم، لكنهم فسروا كلامه بالمعنى ولم يفسروا باللفظ. لكن يقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه، فالكلام لا يكون كلام إلا لفظ ومعنى. المعنى ليس كلاما، الساكت اللي يضمن نفسه الكلام ما ليس كلاما هذا. ولكن لو إنسان حدث نفسه بالصلاة هل يعتبر بطل الصلاة؟ لكن لو تكلم تلفظ. فهم يتأولون، لذلك لا يكون حكمهم كحكم المعتزلة لأنهم متأولين. إنهم متأولون. نعم. لا لا شاعر منهم طبعا لهم مسلكان، مسلك التفويض وهو أن يفوض العلم المعاني الصفات لله، وهذا يسلكه بعضهم مثل ابن معن الجويني في آخر حياته وغيرها، ومسلك التأويل.
المؤمن بالله
الله عندنا ما أدري عنه عاد بالضبط، أعرف التفصيل لا أعرف عقيدته بالضبط. نعم
يسمع الكتب السماوية الأخرى
أي كله كلام الله، توراة والإنجيل كله كلام الله، مو أن هذا خاص في القرآن، كل الكتب التي أنزل الله هي كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هذا استعاذة مخلوق، استعاذة بمخلوق، العرش مخلوق، كيف يوجهك وجه صفة والعرش مخلوق؟ طبعا أكيد، كما قلت استعوذ بفلان، فالعرش مخلوق لكنه أعظم المخلوقات، أعظمها حجما ووزنا وهو سقف العرش، لكنه مخلوق كيف؟ صفة وصفه نفسه كأنه كالقبة وأن له قوائم، أي جاء وصفه بأنه له قوائم وأنه كالقبة فوق العالم وأنه أثقل المخلوقات وأعظم المخلوقات وأنه سقف العالم وهو سقف الفردوس الأعلى، هذا اللي جاء في وصفه. وهناك كتب مؤلفة للعرش، كتاب للذهبي رحمه الله وذكر فيه صفات العرش، ولغيره أيضا كتب في صفة العرش. لا تتخيل أنت في ذهنك، العرش هو السرير الذي يجلس عليه، العرش في اللغة هو سرير الملك، الكرسي الذي يجلس عليه الملك، لكن عرش الله عز وجل جاء وصف بعض الصفات لكن لا نعلم كيفيته على الحقيقة، إلا ما جاء أن له قوائم وأن هناك ملائكة يحملونه وأنه سقف العالم وأنه أثقل شيء، لكن كيف هو لا نعلم، والله جل فوق ذلك. العرش محيط بالعالم، فوق العرش،
فوق العرش يعني
علوا، لا نعرف كيف، لا تقول كيف، الله أعلم كيف، الله جل فوق العرش قد استقر وارتفع عليه بلا 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 كيفية نعلمها.
نعم.
لا الكرسي غير العرش، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي موضع قدمين، وقال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. نعم اي معنى بمعنى العلم والاحاطه والسلطان الفعلي، معنى التأييد، تاتي معنى التأييد والحفظ والكلاءه والرعايه، فهي تكون في صفه فعل. نعم المعيه معيتان، معيه عامه ومعيه خاصه، المعيه العامه فهي صفه ذات وهي ان الله عز وجل مع جميع خلقه، والمعيه الخاصه صفه فعل وهي نوعان، معية مقيدة بشخص كقول إنني معكما أي مقيدة بموسى عليه السلام، ومعية مقيدة بوصف إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا، بوصف الإيمان، بوصف التقى، فيكون الله مع كل متقي، مع كل صابر، مع كل محسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.